بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأطيبان على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا وانفع بنا يا أرحم الراحمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. آمين اللهم آمين. وبعد، في الحقيقة والواقع أن الله سبحانه وتعالى ألزم عباده بفهم كتابه والتأمل له، وأن كتاب الله سبحانه وتعالى هو الكتاب والحجة والعلم والفارض لمعرفة الحق والباطل، لا يخالف معقولا، بل أمر الله أمرا للالتزام به، فقال سبحانه لنبيه: لا تحرك به لسانك إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. لما قال الله لتعجل به: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الشاهد هنا بالالتزام والاتباع للقرآن، لكن كيف نتبع القرآن ونحن لم نفهم معانيه ولم نقف عليه؟ الواقع لهجتنا تغيرت، ولا عادها عربية، ولا نتكلم بذلك الكلام الذي نزل به محكم خطاب الكتاب. فهذا ألجأنا إلى أن نحن صرنا نقرأ القرآن هبدا، لا نفهم معناه ولا ندري ما هو. هل نحن مخاطبين به أم لا؟ نحن مخاطبون، ولا بد نتأمل. وهو الكتاب الذي سنسأل عنه غدا، أليس كذلك؟ هذا الكتاب هو الذي أمرنا بالتأمل والتدبر فيه، هو القرآن. هذا القرآن وهذا الكتاب، الكثير بيموت ويعيش 20 و30 و40 و70 و90 و100 عام وهو لا يدري ما معناه. لو سألت في آية صغيرة أو قصيرة من الآيات القصيرة التي تردد في الصلوات لا يجد معناها، ما هو داري بمعنى الله. تقول له ما معنى الخناس؟ ما هو داري. تقرأ هذا الزمن، ما معنى الصمد؟ قال لا يدري، قال لا يعرف. صحيح هذا؟ إذا كيف تقرأها؟ لأجل العجلة فقط؟ أنت لتسرع في الصلاة تحاول هذه القراءة؟ هذا حقيقتنا. نحن نقرأ القرآن والسور القصيرة في الصلاة لأجل أن نتمها بسرعة، لئلا نطول في الصلاة مثلا. في الحقيقة الصلاة التي أمرنا أن نأتي إليها لا بد نتأمل ما بنقرأ فيها. إذا ما عرفنا ذلك فنحن على ذلك نشبه غيرنا ممن لا يلقي للقرآن بالا. إذن كيف سنطبق القرآن؟ كيف نتدبر القرآن؟ كيف نفهم القرآن؟ كيف نعيش مع القرآن؟ كيف يكون القرآن ترفا وحياة مؤثرا داخل نفوسنا؟ لا بد من فهم معنى. عند ذلك ستنتبه هذه النفوس وتحيا تلك الضمائر بالقرآن الكريم. فلذلك وجب التدبر في الآيات وتدبر من لا يفهم، مثل ما تدبر في أوراق أو في صحف بلغة غير عربية. تقرأ ما بلنك بتجيب الأحرف فقط، مركبات من كلمات، ولكنك لا تفهم معناه. أكان لذلك جميل فائدة أو عظيم فائدة؟ ماشي. في الواقع لا يوجد شيئا. نحن الآن سنتكلم عن سورة سورة من كتاب المصابيح، ومعتمدنا لأنه تفسير أهل البيت عليهم السلام، وهم قرناء الكتاب بنص خبر النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنه لن يفترقا حتى يرد علي الحق. ففي الواقع هم حملة هذا الكتاب، وكما سنقرأ من الآيات وتفسيرها ومعانيها وفهمها، يجب على الجميع أن يكون يحضر حسه شوية وإذا كان لديه مثلا سؤال ما أو حول الدرس أو حول الموضوع فيكتبه ثم يقدمه إلى أحد الإخوان ليستكمله في درس سابق، لأن الوقت ضيق قليل. ولو نأخذ الآيات آيات تكون لنا بعد ذلك درسا فيما تبقى من الكتاب العزيز، ونبدأ بحسب ترتيب كتاب المصابيح، يعني نبدأ بالصور القصيرة والصغيرة ليكون مدلول ذلك وفهمه أسرع، وهو الذي لجل فهم الصغار والكبار والجميع يستحضر ذهنه كلا بحسب فهمه ليقف ويستشعر أن هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله فيه حياتنا، فيه ديننا، فيه مبادئنا، فيه عقيدتنا، في كل ما نريده من مسالك حياتنا وبراهينها. وكيف هذا الكتاب الذي وصف وصفا عظيما ودقيقا ويكفي ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني ما ترك شيئا إلا أوضحه وبين أصوله ومعتمداته في جميع جوانبنا. كثير بيعاني من مشاكل، كثير يعاني من أشياء زيادة يجدها في كتاب الله، لكننا لم نتأمل الكتاب ولم نأخذه أصلا لنا بنا طائحين ما بلا بعد الدنيا، فأشبه أن يكون ضال العلم غير على حد سواء، وذلك لا يكون. إذا لا يمكننا هذا. إذا اليوم سنقف مع كتاب أول فاتح الكتاب وهي الفاتحة، والفاتحة في الحقيقة ما بدخل لعد أشتي وحد في حول إلا ما أردت التنبيه، لكن ندخل الآن في مضمون ما نحن فيه ليكون الأمر سريعا ولندرك الوقت. فنأخذ الفاتحة، والفاتحة هذه ما سميت إلا لفتحها لكتاب الله، فهي تشبه أن تكون المفتاح، تكون المفتاح للكتاب. لذلك قال بعضهم أو بعض العلماء أن هذه السورة تجمع مجملا ما ورد في الكتاب الكريم بجميعه، فتكون فاتحا لك يعني درسا لك في كل ما يترتب عليه الكتاب، إنما جاءت بصيغة الإجمال. وهو صحيح، ليش نرددها في الصلوات ليل نهار؟ ليش في كل صلاة ما ترددها سواء الفرض فيها أو النافلة؟ فنحن نردد هذه الفاتحة لماذا؟ أليس دلالة أهميتها؟ أليس دلالة عظمتها؟ أليس دلالة قيمة ما تحتوي هذه السورة المباركة التي فتح بها الكتاب العزيز فكانت فاتحته، وهي أول ما أنزل من كتاب الله. فأول شيء بدأ الله بذكره وعلمنا وندبنا إليه أن قال بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة هذه هي آية في القرآن الكريم في كل سورة أدى براءة، وذلك شيء ظاهر في المصحف من غير نكران، والآيات والأحاديث والأدلة والبراهين كثيرة جدا، وقد أوسع صاحب المصابيح كثرة الاستدلال حول البسملة وأنها آية في الصلاة يجب الجهر بها، وهناك الكلام واسع ونحن نأخذ في المعنى. فقوله بسم الله هو ابتداؤنا بالبسملة ببسم الله، أو أبتدئ قراءتي ببسم الله الرحمن الرحيم، فأول قراءتي أو ابتدائي أو نضجي هو بسم الله. بسم الله يعني لا باسم حزب ولا باسم دولة ولا باسم شعب ولا باسم شيء، كل واحد يتكلم من البسملة الذي يشتيها، يسمي من اشتئ. ليش؟ من يريد. احنا نريد من؟ نطلب من؟ الله سبحانه وتعالى، لأنه لا رب لنا سواه، هو الرب المعبود. فنحن عندما نبتدئ وتنشرح صدورنا حين نقول بسم الله، أي نبتدئ ذكرنا وكلامنا وقولنا ببسم الله، قراءة أو خطبة أو أيا كان. كيف لا وقد فتح بها الكتاب العزيز في هذه السورة المباركة وفي سائر السور كما ترى، فبسم الله الرحمن الرحيم، يعني لأننا نعبد رب العالمين، لأن الله هو ربنا، لأن الله هو المنعم علينا، لأن الله الذي نطلب رضاه يجب أن نذكره ونبتدئ بذكره ونعترف بذلك ونحبه لأجل ذلك. والأمر واضح. فالآية هذه بسم الله الرحمن الرحيم ما يتكون فيها من أسماء الله سبحانه كلها أسماء لله تعالى، وهي أسماء عظيمة لتلفت الإنسان إلى أن هذا الرب العظيم هو الرحمن هو الرحيم، لجلعش من جذب كثيرا إلى أن نتقرب إليه. فأنت إذا أخطأت بعاقبك أبوك، العبد لو أخطأ سيدك بعاقبك بمجرد الخطأ. وهذا رب العالمين الذي خلقك ورزقك وأعطاك وأنعم عليك، كل ما فعلت من شيء سيء أو أتيت بشيء سيء وأردت أن ترجع ما عاقبك في ذلك السيء، قال الرحيم، يعني ما هم عاقبك ولا هم كملك، قال لك توبة وأنا أرحمك في ذلك ويعفو عنك وقد فعل لك الخير كله. أبوك سيدك الذي إذا كان واحد عبد كيف تتناوله؟ والناس يقولوا يستحق ما رضي يختار، هذا أخطأ، هذا فعل ذنبا صحيح، لكن الله تعالى لا يعاقبك بمجرد المعصية فورا، ما لو كان كذلك ما أبقى على الأرض من دابة أبدا، لأهلكنا وأسعدنا بمجرد واحد عمل. أليس هذه الأسماء العظيمة تنبئ أن هذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى؟ نعم. الحمد لله، وأنت أيضا كذلك عند ابتدائك تشمل بالحمد لمن؟ أي التملك والاختصاص لمن يكون الحمد لمن؟ لله، أي ملكه. فإحنا إذا جئنا إلى الحمد لنحمد فنحمد الله، الحمد لله يعني بنحمده على أفعاله على أسمائه، سواء مستثنى هذه الخيرات وجاءت إلينا أم لم تكن إلينا، فالحمد لله نحمده في جميع الأمور وعلى كل الأمور وعلى جميع الحالات في أي كان. حمدا لله، لله لمن بتقول؟ لا بتقول لهذا ولا لذاك، إلا لربك تعالى، يكفيك أنك بتسجد رب العالمين، ما بتقول الحمد لله مثلا وتجعل والله سبحانه هو ربك وحدك، الله هذا الذي بتحمده جد انه عظيم، أرأيت لو انك كنت بين يدي زعيم مثلا، فعند اكبر واحد بترتاح يوم تلقاه وتكابر منه وتحدث وكذا تمام، وتعطيه كذلك تكتب له كتابا او تصدر له عبر اتصال وتقول له نعم شكرا لك لانك كذا وكذا، صح قيمة وتبقى تحدثها طول عمرك. أما هذا لرب العالمين، رب العالمين كلهم، هذا هو ربك، هذا هو ربك الذي بتحمده، وخرج للعالمين وعلى ربوبيته عليهم وعلى سيطرته وملكه، فالحمد لله رب العالمين. هذا يكون في ذهن الإنسان يوم يقرب للصلاة وبيصلي يذكره بهذه الكلمة، لكي يقول الحمد لمن؟ لرب العالمين، احمد الله المستر انك صرت له عبدا، انه صار لك ربا، احمد ربي على انه ادالك ذا النعمة، انها عز لك وكرامة، لك ان يجعلك عبدا له ان يرضى ان يكون لك ربا، هذه نعمة كبيرة والحمد عليها. الرحمن الرحيم كما سبق، كذلك من اسماء الله تعالى مالك، مالك يوم الدين وملك يوم الدين. على كل حال الملك له في ذلك اليوم سيكون له وحده، هو الذي تملك ذلك اليوم وهو يوم القيامة، ليس لأحد في السيطرة، ليس لأحد في قوة، ليس لأحد في التخلية، مثل ما احنا في الأرض، هذا اليوم يوم هو لكل الله تعالى، لم يأذن فيه لأحد لا مناسين له ولا، فذلك اليوم هو في تصرفه وتحت ملكه. هذا بالتشعرك أنك تقول اليوم الله سبحانه وتعالى ما بيعذبنا وما بيفعل بنا، السيطرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض جعل لكم فيها تخليف خلى بينكم وبين الله ليختبركم وليبتليكم. لكن الحمد لله رب العالمين فيه يوم آخر هو يوم الجزاء وهو يوم العقاب وهو اليوم الشديد. إذا أنت بتحمد هذا الملك هذا اليوم ادري ما هو يوم ما يوم إن وصفت من فيها توله وأهواله فيوم عظيم ويوم شديد ويوم كبير. لكن جئت لهذا اليوم للملك السيطرة كل من لله. إذا جئت للنعيم أي كل من الله تعالى سينعم فيه على المؤمنين فيكون يوم فرحة لهم لا يحزنه الفزع الأكبر. الجيد إذن ذلك اليوم هو الذي حمد ربه وصلى صلاة صحيحة وأذان فروضها وشروطها وزكاته وصلاته وائتمر بأمر الله واجتنب عن نواهي الله سبحانه وتعالى. هذا سيكون إنسانا مؤمنا يعرف معنى أن هذا اليوم هو يوم القيامة هو يوم رفعته هو يوم سؤدده هو يوم شرفه هو يوم كرامته هو يوم خيره. يوم يدعو يقولوا له يا أهل مهدى الكبير أنت كذا والبعدين خليهم هناك يضربون ويهتكون ويؤذون أعوذ بالله كما وصف الله تعالى. هذا معنى نحن نفهم ذلك هذا الفهم. لذلك كناه بجمال بيبين لك وارجع تدور يوم الدين ما هو القيامة وارجع تدور كم القيامة وكم أوصافها وما فيها. أليس ذلك شاملا بشمال شمول كله؟ فإذا أنت ابتدأته بهذا وتضربت إليه بذكره ابتداء ثم الحمد له يعني حمد الحمد لله وكذا وأثنيت عليه بما هو أهله أتكل اعتراف إياك نعبد وإياك نستعين أي لا أعبد إلا إياك ما نعبدك إلا بك أنا ما لي معبود سواك يا ربي ماذا نعبد؟ هذا أنت بترتب إلى من نفسك ومن ذاتك ومن قلبك وبطمأنينة اعترافا كاملا وأهل إياك نعبد. الإنسان يظهر أنا ما بين عبدك إلا أنت أنا ما بين استعين في أموري إلا بك أنت 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 كل شيء. فلذلك عبادتي لمن خالصة لله الاستعانة خالصة لله سبحانه. إذا أنت المعين وأنت تعترف بعد ذلك تنتقل إلى الدعاء. وفي هذه الآيات يبين لنا الله سبحانه كيف نتأدب في دعائنا كيف ندعو الله نتأدب. التعب والشيء بذكر الله لا تصل يا الله اهديني يا الله خذني يا الله اهدني طوالي ما عد الشيء ولا أي إنسان يقدم مقدمة كما تنبئ عنك الآية كيف تتعرفك سلسل في الأمور واحد يعرف ذا من ذا كما يسلسل الأمور واحدة بعد واحدة بعد واحدة كما يبدأ أول شيء يقول بسم الله وارجع يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم بأسمائه العظمى وصفاته الكاملة يتقرب إليه وتصروا دعاء زين العابدين في الصحيفة أليس ما بك الدعاء على آخره صحيح؟ يقول لك الدعاء في كذا مثلا في فرجة في الكرب مثلا وارجع تقول أنت فرصة تحفيجي وأنت مخروض وارجع تصر وإذا أولك كيف كله مدح وثناء لله. هذا هم فهموها من أين؟ من هذه الآيات المباركة. هل فهمنا هذا الفهم؟ لا بد نفهم. لذلك ما بنقول لا بعد اهدنا الصراط اهدنا ما بنقول هلا بعد مقدمات ندعو الله تعالى بعد ما نضع هذه المقدمات. فإذا أنت أثنيت على الله وحمدت الله وصليت على رسول الله وعلى محمد وعلى آله عند ذلك اعترف من أنت وماذا تعبد وما تقول يا إلهي ما عبدك أنا عبدك المسكين أنا عبدك الذليل أنا عبدك الضعيف أنا ما عبدت حد غيرك ولا قد رضيت أن أعبد ولن أرضى إله اللي سواك إلى آخر ما هو معروف. يبصر واحد في أدعية الله الأئمة عليهم السلام وهي أدعية واضحة تبين لنا هذا. هذا بكل مختصر. فلذلك تقول اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هذا هو الطريق طبعا تمام. لا نشتي الطريق مستقيم ما فيه عوجات وفيه لفات وخلفات ودائري وندري ايش لا نشتيجي وهو سمع واحد الطريق كبير سمعه. تمام؟ يجي وهو مستقيم، لا وجاجته احنا نريده، والجميع كل واحد بيطلب يقول هذا الصراط، هذا الصراط الذي هو الدين الحق احنا نريده، هذا المنهاج الحقيقي احنا نريده، هذا الصراط قد اوضح الله اليه، اوضح هذا الصراط كما قال بعدها صراط الذين انعمت عليهم. ها انظر من الذي انعم الله عليهم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. انت تتصل بينهم، انت الان بتضرب طريقة الانبياء، بتضرب طريقة اهل البيت الذي طريقة الانبياء والشهداء والصديقين، دل على انهم هم الصراط المستقيم، اي اهل بيت النبوة. لكن متعب يوم جيت بصر من هم اول النبيين؟ الله الله، هل هناك انسان بيقتدي بهم؟ هل هناك انسان بيعثر على من هم ما اعمالهم؟ ما وصلوا هذه الدرجة الا وقد تعبوا تعب، ما وصلوا لا درجة الصلاح الا وقد بذلوا انفسهم. وانت تقول كل يوم صراط الذين انعمت عليهم، ناهي تويله من هم الذي انعم عنه؟ اشتي مثلهم ما بتعمل عملهم، هيقولوا لك في امان لا يوم القيامة الا الحد بغيرنا، ما معك شيء من المجبر، ما فايدته انك بتقول اشتي يا ربي ذيه ولكن ما تشتي تعمل به، فين هذا الطلب؟ هو ما هو ثابت، لا نطلب ونعرف وين بنطلب، لجل نكتدي ونسعى ونبذل نفوسنا، وربي هو يتنزل لنا، احنا قد ربي عرفنا وروعنا الطريق والصراط، لكن قال لنا ندخل فيه ونمشي، لا تصدقوا لاحد ولع لكم من هنا ولع ومن هنا كشافه، لا تصدقوا له، امد ما يلهيكم هي عتطفى، ادخلوا في السفينه وصيروا معها، واتركوا طريق المغضوب عليهم. ما المغضوب عليهم دول عندكم ولا قد معذبين عليهم، لكن دول عندكم المغضوب عليهم هم أمثال مثلا اليهود وما شاكلهم، الذين يعصون الله سبحانه وتعالى ويمتنعون عنه دام معرفة، وعندهم عندهم كذا، لكن قريب الله عليهم لأن بنعم عليهم وهم دائما يكفرون وينكرون، والضالين بيضلوا طريقهم، فإن أقنعهم كذا قال لا يصير لك في طريق ضالا، لا يعرف أهو على صراط مستقيم أم لا، معه تاريه تيه الطريق ومع الله مع الضع ماشي مع الحواء. تمام؟ فهي نفست بها سواء قلنا هم اليهود والنصارى او كنا بالمعنى العام هم كله واحد، يعني سواء ناخذ مثال اليهود ولا النصارى، المراد من ذلك اننا لا نتبع طرق المضلين ولا طرق المغضوب عليهم، لانها طرق متشعبه وطرق غير مستديمه، فالمعوجه ما هي شيء على الصراط، ما هي ماشية على سواء، فلا نكتدي بهم ولا نصير نهجهم ولا نرتضي بقيادتهم. هذا يسند مختصر تعرف الفاتحة، وعند ذلك هي في نفس الوقت أنت تتبرأ من أعداء الله بذلك ولا تريد إلا أولياءه. لهذا يكون قد أخذنا في الفاتحة بعض ما يكون على حسب تفسير الأئمة، صلى الله لي ولكم التوفيق وحسن الخاتمة، ونفعنا بما بذلك بما علمنا إنه قوي عزيز ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.